就是让我们不能让这个可以回到家里拍照的。想不想想休息的晚一点。
ما ينهى خمس دقائق ما يقول الله أكبر الدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله. بعدين خذ لك بقى يروح يشرب يروح يجري وبعدين يقول الثانية. ما فيش مولاة، مش متابعة، ما في متابعة. طيب ضرب الثاني سنة الأذان عشر، عشر كون المؤذن هي حسن الصوت ده جميل صحيح كونه بس ايه يعني الراعي ما يتدناش كما قلت لكم لا يتدنى في الأذان كونه أمينا كونه عالما بالوقت متطهرا من الحدثين يعني من السنن من السنن قائما أن يكون على علو من باب استحباب والمكبر يقوم مقام العلو والارتفاع رافعا وجهه جاعلا اصبعين في اذنيه رافعا وجهه يعني من باب الاستحباب من اجل برضو ده كان بيأذن على النهار او مأذنة وهل اصلا تشرع المأذنة للمسجد هل المأذنة اصلا في الاسلام هل المنارات اصلا في الاسلام بلى بوب الامام ابو داود في السنن باب مشروعية المنارة في المسجد ليه بلالة بلالة كان ينظر اعلى بيت في المدينة امرأة من الأنصار فيكون يؤذن من فوقه معنى؟ لكن أيضا بعدنا ما تكونش بالطريقة المسرفة هذه آلاف مؤلفة معنى يا إخوان؟ آلاف مؤلفة واضح يا إخوان؟ طيب يقول كونه عالما بالواقع متطهرا من الحدثين طب لو أذن وهو على جنابه لا ده صحيح الصحة يقدم الروح يغتسل طيب لو أقام وهو على جنابة يعمل ايه؟ هيضطر ما يصلي الجماعة هيروح يغتسل إذا هنا في الإقامة تختلف عن الأذان الإقامة تختلف عن ايه؟ عن الأذان طيب يقول قائما هذا الذي كان يفعله بلال عبد الله بن مكتوب مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم كانوا يؤذنون قائمين بلال عبد الله بن مكتوم سعدي القرض وابو محظوره ومحظوره في مكه سعد في قباء او قباء اما بالكسر واما بالضم واثنان في المسجد النبوي على صحيح الصلاه والسلام قال مستقبلا ايه القبله لو اذن وغير مستقبل القبله الاذان صحيح مجزئ لكن من باب الاستحباب ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين وهذا على سبيل الاستحباب ان يكون في اول الوقت هل ذكر وضع الاذنين وضع الاصبعين في الاذنين ذكرها نعم حسن قال باب الأذان والإقامة قال أذان في اللغة الإعلام ومن قول تعالى وأذان من الله ورسوله يعني إعلام وإعلان وبيان إلى الناس يوم الحج الأكبر اصطلاحا والتعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص حكم الأذان فرض على الكفاية فكما هناك من قال فرض عين هناك من قال فضل فهد هناك من قال السنة مؤكدة والصحيح أنه كفاية إن قام ببعض أهل الحي سقط عن الآخرين قال إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم طيب لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهما يؤذن لا واحد بس يكفي عن الاثنين والثلاثة والجماعة أهل الحي وليؤمكم أكبركم ليه ما قالش أقراركم إنهم كانوا يتعلمون سويا ويقرؤون سويا ويحفظون سويا كانوا مستويين في العلم والقراءة وكان واحد منهم أكبر من الآخر. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم فضله. ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها وساق عددا من الأحاديث، لا مانع أن نقرأ هذا وقد قرأناه قبل من أجل أن يلتحم الكلام الثاني. يقول عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أقوى الناس عناقا يوم القيامة. واحد يقول مثلا طول العمر في الدنيا صورة غير مرغوبة، حياة الآخرة غير حياة الدنيا، وصور الآخرة غير صور الدنيا. الله يخلق ما شاء. ما تقوليش بقى احنا اذا راينا رجلا عمقه كبيره في الدنيا كان في نفوسنا شيء مش مرغوب مش مقبول، ها؟ ده شيء ثاني في الدنيا، كان في الاخره يخلق الله ما شاء ما يناسبها وما يلائمها. قال عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الثواب والأجر ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه ما استهموا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضار والمؤذن مؤتمن. فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. عن عمر بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعلم ربكم من راعي غنم في رأس شطية بجبل يؤذن في الصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فغفرت لعبدي وأدخلته الجنة. صفته صفة الأذان، فقد ورد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليها، لا تزيد فيها. حي على الخير العمل، حي على الخير العمل كما يفعل بعض الناس من الشيعة والروافض. أنا في ذات مرة لما دخل الأتراك بلاد اليمن من قديم فاستولوا على كل شيء، فخرج الشيعة قال: احنا عايزينهم يستولوا على كل حاجة إلا على حي على خير العمل، يخلوا عنا وبس. شوف يخلونا مسكين ولكن في الأذى الناس هذه مصائب. بعضهم بعض أهل السنة كان يقوم يؤذن ولا يذكر حي على خير العمل، والثاني وقف له بالبندقية كده هتقول ولا مش هتقول، ما قالش رماه عشان كلمة حي على خير العمل. قالوا يستولى على كل حاجة بس يخلونا اللي هي بس حي على خير العمل. عندما دخلنا بلاد اليمن في أوائل الثمانينات تمشي في صنعاء معظم وأغلب 99 مساجد صنعاء حي على الخير. خرجنا منها سنة 2002 ومعظمها ليس في الأذان هذه الكلمة، الحمد لله، إلا مساجد قريبة لسه بطل فيها ناس كده كبار شيبان مع عشعيشة المسألة دي في مصر، مسجد كده بين 100 مسجد نعلم هذا مفضل السنة. إذا جاءت خلاص تمحي البدع والخرافات والزعملات. وبعضهم يزيد: أشهد أن علي ولي الله. حد أنكرنا؟ حد أنكرنا؟ طب تحطها في الأذان ده، تحطها في الأذان ده. يجيك واحد ثاني يقول لك: أشهد أن أبا بكر ولي الله. أنت إيش بقى اللي جعلك تخلينا عليه دون أبي بكر؟ وكلهم أولياء رضوان الله عليهم وأفضلهم الصديق. ما فيش داعي تزيد في الأذان، ما في داعي. وأيضا انتبه الشخص إن بعد الأذان ما يخلص المؤذن نفسه يقعد يقرأ الأذكار جهرا في المكبر. اصلا الصحيح ان الاذكار اللي بعد الاذان بعيد هي الذي يقولها المسلم عن شيء مؤذن، لان اذا سمعتم الاذان فكونوا مثل ما يقول بخطاب للمستمعين. ما المؤذن اجر موفور، اجر ايه موفور اذا سمعتم النداء، لما لا مشغول بالاذان فاجره كثير. وان صلى صلى في نفسه سر، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام من قال بعفو السر. صحيح كنا في دمياط من قبل لما خلص المؤذن على راس المناره يسمعوا مجرور، الحمد لله بطلت هذه الجهر، هذا الحمد لله كويس خير عظيم. ليه؟ السنه بدات تيجي في الناس، السنه لما تيجي العلم لما يتفتح الناس تعلموا تطرد البدع تميت البدع. فهنا بارك الله فيكم في صفة الأذان، يقول لقد ورد الأذان في صفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليها ولا نقصان منها، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب حديث الأذان، فلما أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كارم بموافقة النصارى طاف بي من الليل طائفة وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس يحمله، ومعلوم أن الناقوس اللي هو الوعاء الذي فيه قطعة حديد جل جل جرس جل جل لا تصحب الملائكة رفقة فيها الجرس فيها جل جل الجل جل دي والجلازل بتشوف الرجل اللي معه عربية بجرة خيل أو ما نحوها مركب جلازة إياه الجل جدا مشكلة. الجرس المتطور ده اللي مش يعني إناء منقوص، الإناء المنقوص كده وفيه إيه قطعة الحديد هذا هو الجرس الجل منع عن الصحابة السفر. الجرس المتطور مثل مثلا جرس المحمول وما إلى ذلك لا ينطبق عليه هذا، معنى يا إخوان لا ينطبق عليه هذا. طيب وأيضا قدر الإمكان يفتح الإنسان من الجرس حتى في المنبه في البيت، منبه الباب، منبه المنزل، الفيلا وما إلى ذلك، ينتبه يختار شيء بعيدا من الأجراس. قال أن يضرب بالناقوس وهو له كارم بموافقته النصارى طاف به من الليل الطائف، النبي عليه الصلاة والسلام فارق هدي وسمع وعادات كل الملل من اليهودية والنصرانية والمجوسية أن تشبه بقوم قومه. قال طاف به من الليل الطائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضر في يده ناقوس يحمله، قال قلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر سبحانه مثنى مثنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كم الآن كلمات؟ ستة. طب شوفوا بقى أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثمانية، حي على الصلاة حي على الصلاة عشر، حي على الفلاح حي على الفلاح كم؟ 12. الله أكبر الله أكبر كم؟ عدوا لا إله إلا الله 15. هتجيب بقى الترجيع تصير 19، إما أن تأتي بالترجيع فتصير كم بعد 15 4 تصير 19، ما في ترجيع بقيت على هذا. انت لك علم ان تاخذ اسم الترجيع، عن شرحنا الترجيع من قبل عرفنا ان يسر المؤذن بالاربع كلمات شنو ذلك شنو ذلك شنو ذلك، وان يرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله يرفع صوته. اذا بالترجيع تصير كم كلمه؟ 19. هتزيد اي بقى فرقه اي طائفه تزيد اي زياده ما عليها دليل، ما عليها دليل. وفي روايات التكبير مثنى مثنى، لكنها روايات لا تصح. تكبير مثنى يعني مرتين بس في الأول، تكبير مرتين ولا تصح. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر. وفي في الإقامة تلبية التكبير رواية، لكن أيضا ليست مشهورة. المشهورة وقد يكون فيها كلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي تثنية في الإقامة أيضا رواية، لكن ليست مشهورة. تثنية في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. ها هو قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الرؤية إيه؟ حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بلال. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، كان عمر يقول هذا. أبو بكر إيه؟ سيدنا وأعتق إيه؟ سيدنا. قوله: شروط صحة الأذان تسعة، وجملة ذلك أن الأذان عبادة، ما أحلاها ما أحسنها عندما يؤذن الشخص بتضبط لهذه الكلمات العظيمة. وجملة ذلك أن الأذان عبادة يتعبد بها لله تعالى، فيشترط صحة شروطه، هي قوله: أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح أذان الكفر ولا يعتد به، لأن الكافر ليس من أهل العبادات، مع أنه مخاطر بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منه أي عبادة إلا بشروط. أول شيء الإيمان، أول حاجة معنى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، شرط الإيمان قبل كل شيء. الثاني الإخلاص، الثالث المتابعة، ثالث المتابعة. قال: أن يكون المؤذن مسلما، ولا يصح أذان الكافر ولا يعتد به، لأن الكافر ليس من
العبادات.
لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وجد لنا أن العبادات التي نفعها متعد لا تقبل، فالعبادات المحضة من باب أولى. العبادات المحضة مثل إيه؟ مثل الأذان، مثل الصلاة. معنا قال قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا هذا الشرط الأول، أن يكون مؤذن مسلما موحدا. قوله: أن يكون ذكرا، لأنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولو أذنت في بيتها لنفسها أو أقامت فلا حرج عليها، فإن الأذان من ذكر الله والإقامة من ذكر الله، كما ذكر ابن عمر رحمه الله رضي الله عنهما معنا. وأيضا الأذان يحتاج إلى رفع صوت، فكيف للمرأة أن ترفع صوتها، أن ترفع صوتها، كيف لها أن تعلي الأذان وتسمع هذا الصوت للناس؟ لا، لم يعهد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أمهات المؤمنين. ولما في الرجال الجهورية في الصوت، أما المرأة فصوتها منخفض أبدا. فصوت الرجال لا شك أدعاه إلى القبول، وأبعد من الفتنة وأرفع وأعلى، يسمع الناس من بعيد، فلا يعتد بأذان الأنثى إذا كان للرجال، لأنه إعلام ويسن رفع الصوت به، والمرأة ممنوعة من ذلك خصوصا في حضور الرجال. ولأنه لم يثبت في السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. في الحقيقة أنا ذات والله لا أنسى سمعت امرأة تؤذن من فوق سطح بيت، وكان الهواء يحمل الصوت، فارق كبير بين أذان الرجل وأذان المؤذن، شتان 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 شتان. اي والله. ثم ذاك أدعى إلى الافتتان، وهل أذنت إحداهم مات المؤمنين؟ ما حدث هذا، ما حدث. بعض الناس ربما يتشدد يقول لك لا بأس بأذن المرأة فتعلي صوتها. فمشين مشين وسيء والله المستعان. قال ولأنه لم يثبت في السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنه ولا عن السلف أو الخلف أن امرأة أذنت للصلاة في من نعلمه. يعني إيه أذنت للصلاة؟ إيه جهوري كما يجرى المؤذن في المسجد. أما إذا أذنت في حجرتها لنفسها وأقامت لنفسها هذا أمر من باب ذكر الله لا بأس له. عن سلمان بن طرخان قال كنا نسأل أنس هل على النساء أذن وإقامة؟ قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والمقصود أذنها لنفسها في بيتها وإقامتها لنفسها في بيتها. سئل ابن عمر هل على المرأة أذان؟ قال أنا أنهى عن ذكر الله. معناه المقصود في بيتها في حجرتها ومخدعها. قال ابن قدامة رحمه الله وليس على النساء أذان ولا إقامة. وكذا قال ابن عمر وأنس سعيد بن المسيب والحسن بن سيرين والنخعي والثوري. ما اسم النخعي؟ اسمه
ابراهيم. ها
بس ابراهيم النخعي بس ما فيش ذكر ها ها ابراهيم بن يزيد ها ابو عمران تمام. والثوري
سفيان
بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري. ها وابن سيرين. ها
محمد
بن سيرين بس
أبو
بكر. ما تعرفش رجل بس السادات التابعين أعلم الناس بتعبير الرؤى. أعلم آل سيرين آل علم بيت سيرين بيت علم. من هم؟ ها محمد أول حاجة ابدأ بالكبير كبير. ها محمد حفصة يحيى أنس كريمة معطل عمارة
ما شاء الله.
ها ما بقي أحد. احفظوا السبعة دول وما يقولون الغيب هنجيبه إن شاء الله. الغيب عندنا اليوم هنكلف الصحاب نجيبه نحمله حمل الله عشان كان عملنا مشكلة في أول درس. ها قال وأنس وسعيد بن المسيب والحسن بن سيرين والنفع والثور ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي أصحاب أبي حنيفة ودرسة أبي حنيفة أهلكم ولا على فيه إيه خلاف. ولما يقول وليس على النساء يعني إيه في نهي كما يفعل الرجال كما يفعله الرجال ينهى النساء أن يفعلوا كالرجال. يعني هذا من خصوصيات الرجال. يعني ما فيش ما ينفعش تمشي امرأة كده لابسة عمامة زي اللي بيلبسها الرجل عمامة ويكورها ويعملها فرصة. أو المرأة تمشي في كده عاملة سيف مركبة سيف وماشية في الشارع ده من خصائص الرجال. والأذان أيضا والإقامة من خصائص الرجال بالصورة اللي احنا بنسمعها في المسجد. إنما هي في بيتها بينها وبين نفسها ما فيش شيء. ما بتاخدش نفس الصورة اللي بيأخذها الرجال. ظهر لكم؟ هنا في أشياء خاصة بالرجال، في أشياء خاصة بالنساء. قال وليس على النساء أذان وإقامة، يعني هذا من خصائص الرجال بالهيئة والصورة اللي احنا عارفينها. قال أن يكون عاطلا فلا صح الأذان من المجنون ولا يعتد به، لأن ممكن المجنون ده في أي ساعة يأذن، يوم يأذن الفجر الساعة واحدة ليلا. وفي ناس بيعمل كده، نسأل الله رب العالمين، ها يأذن الظهر الساعة 10، صح؟ إيه اللي حصل؟ وركع ذكر الله، أنا مستعجل على الخير، أستوقع الخيرات، منين بقى الكلام ده؟ يقول فلا صح الأذان من المجنون ولا يعتد به، لأنه مرفوع عند عنه تكليف عن عائشة وعلي عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وقوله أن يكون مميزا، المميز الذي يعرف كلمات الأذان بالترتيب، وإن لم يكن بالغا، وإن لم يكن بالغا، أن يكون مميزا عارف كلمات الأذان كلمة كلمة بالترتيب لا يزيد فيها ولا ينقص، وعارف أن هذا الوقت وقت أذان أو واحد يخبره. طب إيش رأيكم في أذان الكفيف؟ يصح وقد أذن عبد الله بن مكتوم معنا، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبحت معنى أصبحت فيرفع الأذان، فلا صح أذان من هو دون التمييز. وعرفنا التمييز يعرف بأن الولد يميز بين الحمار والبقرة، يشوف لي يقول لي بقرة ده حمار، معنى يميز، معنى إيه؟ إذا خاطبته يعرف الخطاب ويرد الجواب، يعني ماذا يقول بكم اشتريت هذا؟ يقول لك بجنيه، باثنين من الجنيهات، بثلاث، بخمس، إذا عارف الخطاب يرد الجواب، يعلم الخطاب ويرد الجواب. وأيضا منه قال يميز بين المرأة الجميلة والدميمة، من عنده تمييز يميز. قال فلا صح أذان من هو دون التمييز بالإجماع ولا يعتد به، أما المميز فأذانه صحيح ويعتد به على الراجح من أقوال أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، قالوا إذا كانت إمامة الصبي جائزة فأذان ما بأولى. قولوا أن يكون ناطقا، لأن الأذان إعلام والأخرس لا يمكن ذلك فلا صح أذانه. قولوا أن يكون بعد ظهر الوقت إلا في الفجر، عن مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن إليه، أي في الفجر غير الصلاة، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم في الفجر الصادق. والفجر الصادق هو أن يستطيل ضوء الصباح في الأفق، تراه في جهة المشرق، تراه في جهة المشرق. وبعض الناس يتشدد في هذا، يقول أنا لا أصلي الفجر ولا أقيم إلا بعد زمن طويل، ساعة وربع مثلا أو ساعة. يا أخي هذه مسافة طويلة، يعني الشيخ ابن عثيمين لما عرضت عليه هذه المسألة وابن باز قالوا العشر دقائق كافية بعد الأذان المعتاد، بعد الأذان المعتاد. وكان الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله عمل إحصائية في تحقيق وشرح سنة الترمذي في باب المواقيت، واعتمد التقويمات المعاصرة، اعتمد التقويمات المعاصرة. فنحن لا نريد أن نبالغ ونقول إن من صلى في أول وقت حسب هذا الأذان فصلاته غير مجزاة وغير صحيحة، ما أحد قال بهذا، لأنني رأيت بعض الناس ينوي الصيام طيب ما مات نوى الصيام وآكل وشارب قاعد ياكل ويشرب والنهار قد طلع مرضى متأذن ما هذا أنا أرى الضوء هذا آكل لآكل شارب يقول لك أصل لسه أصل الفجر الأصل شوف اسمع أقول لك إيه الأصل بقاء الليل شوف الكلمة في فلسفة المسألة الأصل بقاء الليل فلا أتزحزح إلا بالليل هذا مش صحيح أنت كده بتورط نفسك أنت بتورط نفسك الآن لأن العلماء اللي بيتكلموا في هذه المسألة بيقولوا في الصيام يحتاط هنمسك مبكرين وفي الصمد آخر شوية عشان برضه نبعد من الخلاف إذا في الصيام بيعمل إيه؟ بيحتاط يمسك بدري وفي الصلاة مش أول باب الصلاة ساعة الله ربع ساعة ساعة هذا غلول ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى حتى قال له 10 دقائق كافية مع ذلك لم يبطل صلاة من صلى بأول الوقت حسب التقويم وبعدين أنت وأنا ملتزمون بالتقويم بالظهر ملتزمين هذا إيش رأيكم؟ ولا بنقول لا بس في 10 دقائق في 5 دقائق صح ولا لا؟ وفي العصر ملتزمين بالتقويم والمغرب ملتزمين بالتقويم والعشاء احنا ملتزمين بالتقويم صح ولا لا؟ وبعدين اعرفها كده ما بين ما بين بارك الله فيكم اللي هو اذان الفجر وطلوع الشمس زي ما بين المغرب والعشاء في غالب ليالي السنة في غالب أيام السنة ساعة ونصف 90 دقيقة إما زيد شوية وإما تنقص شوية حسب طول الليل النهار وما قصر حكيم ابن حزم رحمه الله أتى بالدرجات المواطين بالدرجات كأن عنده ساعة زي الساعة اللي في دالة بعيد حددها بدقة في المحل كتاب المحل كأنك تراه وكان رجلا عالما بالفلك مما كان يعلمه معرفة أمور الفلك والهيئة ومنازل الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك رحمه الله تعالى فالآن بارك الله فيكم الفجر الصادق كما قال ابن عباس الذي ترى من ورائه رؤوس الجبال شوف لو في جبال هنا رؤوس الجبال شوف وفعلا كنا في بلاد اليمن نخرج قبيل الفجر الى البر نبعد من الكهرباء والاضواء ننظر فكنا فعلا نرى ان التقويم اقرب من الفوضى اللي يحصل انها تحصل عند الناس لان تحصل فوضى هذا بيعمل لك دقيقتين ونقوم نصلي وهذا يعمل لك ساعة وربع قوم صلي إذا إيه المسألة بقى ترجع فوضى مفيش انضباط مفيش إيه انضباط وكان أيضا يحصل مشكلة في المغرب ليه؟ لأن في بيوت بين جبلين كده بين جبلين الجبل عامل كده والجبل الثاني عامل كده طب الشمس هتميل شوية ومحدش هتشوفها هتضطر إما بقى تأذن بدري قبل المغيب ولا تعمل إيه؟ إشكال فالانضباط بالتقاويم المعاصره لا باس بها ولا سيما انت محتاج لها في الظهر والمغرب والعصر والعشاء. بارك الله فيك. يقول ان بلالا يؤذن اليك فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم مني. وغالب صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في الفجر بغلس والاسفار عنه قليل صلى الله عليه وسلم ومحمول أحاديث الإسفار إيه؟ أنك تدخل للصلاة بغلس وتطيل القراءة حتى تخرج في إسفار. أسفره بالفجر فإنه أعظم الأجر. تفسير جمهور هذا الحديث على أن الإنسان يدخل الصلاة بغلس. والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء النهار. حتى لو وجد ناس في المسجد وما في كهرباء لا تستطيع تميز من الحاضرين لأنك لا تراهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الفجر يصلي الغلس ولا تعارف بين كونه يفعل هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أسفل بالفجر فإنه أعظم للأجر لا تعارض. قال ابن المنذر أو يقول فهذا أدل الحديثان بمجموعهما إن بلالا يؤذن غيره ها بليل. في من الناس من يقول إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكل وشربوا حتى يؤذن بلال. حديث إيه مطلوب حديث إيه حديث مطلوب معلا خليك معنا سبحانه هنجلها بالصلاة هنجلها بالصلاة. فدل الحديثان بمجموعهما على أن الأذان لا يكون إلا بعد كثر وقت إلا أذان فجر الأول يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني ثلث ساعة. الأذان الأول لا يحرم طعاما ولا شرابا ولا يمنع صلاة معنا بخلاف الأذان لا يكون فجر الصلاة يحرم الطعام والصلاة على الصلاة معنا ويقف القائم عن القيام. طيب قال وقال ابن المنذر واجمع على ان من السنه ان يؤذن للصلاه بعد دخول وقتها الا الصبح. طيب الجمعه سنه عثمان رضي الله عنه الاذانان في الجمعه ولكن ولله الحمد استطاع الانسان يستغني عن الاذانين في الجمعه يكتفي باذان واحد كما كان الامر في زمان النبي عليه الصلاه والسلام انما اجتهد عثمان في هذا معنى وأراد عثمان من هذا أن الناس يبكروا ويتهيأوا لأن الأذان الأول لم يكن هناك في ذاك الزمان مكبرات ولم يكن مثلها في هذه الأيام الآلات التي تعرف بها الوقت والوسائل ومن أذن أذانين لا نبكر لا نبكر. لماذا؟ لأنه يتبع في هذا سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لا حرج لكن الأحسن والأفضل الاكتفاء بأذان واحد. وأيضا كان عثمان رضي الله عنه يؤذن للأذان الأول الجمعة في السوق أما الأذان الثاني فبين يدي الخطيب فمن أراد أن يأخذ بهذا الأمر إلى أن يفعله كما فعله عثمان رضي الله عنه ومع ذلك من الخطأ أن نبدع من يأخذ باجتهاد الخليفة الراشد رضي الله عنه لا نبدعه. وقال ابن المنذر واجمع على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. قوله أن يكون من واحد قال شيخنا حفظه الله أن يكون أذان من واحد فلا يصح أن يؤذن واحد نصفه والآخر نصفه كذا الإقامة لا يجوز أن يقيم واحد نصفها والآخر نصفها ولكن إذا أذن رجل وقام الآخر جاز. لكن لو فرضنا يا إخوان أن رجلا قام وشرع في الأذان ثم انقطع العذر يأتي الثاني ويبتدئ من أول ويبتدئ من أول هذا هو الصواب معناه كذلك في الإقامة يبتدئ من أول. طيب إحنا أقمنا الصلاة الآن وبعدين الإمام جاء العذر تأخر وإحنا عايزين الإمام ده هو اللي يصلي بينا ما نعيدش إقامة الصلاة ثانية الإقامة الأولى كافية كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أقيمت صلاة وكاد أن يكبر تكبيرة الإحرام فتذكر أنه على جنابة فقال مكانه فدخل واغتسل وخرج وراسه كالطول ماء ثم كبر ولم يعد إقامة الصلاة مرة أخرى معنى أقيمت الصلاة وجاء رجل له حاجة فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته وقد أطال الحديث معه ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ولم يعد إقامة الصلاة. إذن هذا أمر فيه شيء من التسهيل والتخفيف ربما يتشدد بعض الناس. كذلك يا إخوة من الخطأ أن يكون في مساجدنا تحديد الوقت بين أذان والإقامة. بعض الناس يقول للمغرب 10 دقائق الظهر 10 دقائق، الفجر ثلث ساعة، العشاء ما أدري ربع ساعة، وتجده يفعل ساعات. خرجت علينا ساعات هذه الأيام في الألوان الحمراء والألوان مش عارف إيه والألوان، ويقوم الإنسان في الصلاة الساعة زادت دقيقتين، ناقص دقيقتين، أذان الظهر كذا، أذان العصر كذا، أذان الفجر كذا، وكل الخريطة أمامه. ثم تحطها في الخد مثلا، ممكن تحطها في الخد، تحطها في جامعة تشغلش الناس، هل نحرمش هذا الشيء؟ لكن بعيدها من وجوه الناس ينشغلون بها، والإنسان يحسن ده الإمام ما يطور شوية، ده دقيقة، ده اليوم التاريخ والله هنهبط والله آخر الشهر بقى، تعال التاريخ أمامه، التاريخ أمامه كل حاجة. لا الجماعة السنة الدولة الواحدة زكى مخلوق. قال أن يكون من واحد، لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان أذن وجاء واحد ثاني أطام لا بأس، لكن الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم، هو الذي يقيم. افرض أن المؤذن انشغل في شيء ضرورة لا بد منه، ما استطاع أن يقيم، جاء واحد ثاني وأقام لا بأس، الصلاة صحيحة والإقامة صحيحة. الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، لكن لو عمله عذر ومنعه مانع وجاء ما يحول دون ذلك، فإن رجل من الناس يقوم بالإقامة لا بأس.
واحد إلا 10 أقام،
لأن من الناس من يتشدد في هذا ويقعد يمسك الناس وراءه، ما تصلوش ما تصلوش اصبروا، ما يجب المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، يمسك الناس يعطلهم. أما أن المؤذن حصل له ما حصل من الطوارئ والعواري، فما بأس أن واحدا من الحاضرين يقيم الصلاة، ولا تحدث المهطلات في بيوت الله. الحقيقة بتحدث مهطلات، يلا يا شيخ فين الصلاة؟ احنا مستعجلين. هو بيوت الله كده زي المحلات يفتح لنا مشينا احنا مستعجلين؟ لا، بيوت الله لها بوابة لها احكام، ما ينفعش فيها المهطلات كل شوية دخلوا بلاش الإمام ده، بلاش المؤذن ده، أخرتونا عجلوا شوية، احنا ورانا مساوئ. لا تضيق ببيوت الله. قال الترتيب، اصبر هي دي
معايا في الوقت.
طب بس اصبر بس، انا عارف ان احنا بدينا ندخل
لا والله ده
بس اصبر بس اصبر بس اصبر. وكذا الإقامة، لا يجوز ان يقيم واحد نصفها والاخر نصفها، لكن اذا اذن رجل واقام الاخر جاز، ولانها عباده يسهل استئنابها بلا مصر. طيب الان الخطيب خطب ونازل، قدم واحد من الحاضرين يصلي،
لا بأس، واحد اللي لا تنفعش الصلاة،
لا بأس، لا بأس، تمام؟ لا حرج. الإمام الخطيب عنده عذر، قد يكون ذهب صوته، قد يكون يشق عليه أن يصلي بالناس، فلا بأس لو قدم واحد من الحاضرين أقرأ وأزود، لا بأس،
يقول لا تنفعش الصلاة، وبطل الصلاة.
ويجوز الاستنابة في الصلاة؟
وين بكلمات؟
طب أنا أفتح لك المجلة في الصلاة. يجوز الاستنابة في الصلاة؟ يجوز الاستنابة إنك تخرج تتوضأ وكذا وأنت أمام وتحط واحد مكانك؟
آه
ممكن. ما إذا جاز ليه جاز ليه؟ إيش
المال؟ طب وقبل من عند الدكتور كيفية تتعادل
كذا؟ العين والرأس، أنا الدكتور قسم الله خير لو تعادل. ما بنزلش من قدر حد إن شاء الله. الشيخ عبد الله ركن الدكتور عبد الله حاضر ما تعمل مشكلة معاه. طيب خليك معك. قوله الترتيب لأن السنة وردت مرتبة بكذلك. هل يصح إن واحد يقرأ الفتحة مقلوبة؟ لا يجوز. الأذان نفس الشيء، لا يجوز أن تقلب الأذان معنا ولا تقدم وتأخر فيه، يجيب أوله في أخيره وأخيره في أوله أو وسطه في أوله، لا، الترتيب شرط. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن على هذا الصفة، المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصفة والآية الترتيب. قال الترتيب لأن بعدين ابدأوا بما بدأ الله به، معناه ابدأوا بما بدأ الله به، وبعدين في ايه؟ ابدأوا بما بدأ الله به. وبعدين في ايه؟ ابدأوا بما بدأ الله به. ايهما صح؟ يلا ادكم ايهما صح وايهما اضعف وايهما منكر وايهما الصحيح المطلوب. ابدأوا بما بدأ الله به منكر. ابدأوا يا صحيح نبدأوا يا صحيح. انا وصيغة الامر ان الصفا والمروة من شعائر الله. معنا يا اخوان قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. وفي لفظ نبدأوا. اما لفظ الامر فهي لا تصح. لفظ الامر لا تصح. قال لأن السنة وردت مرتبة به كلمة. والحديث من عمل عملا ليس عليه ايه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن عثيمين لا يصح الاذان. انظروا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الا مرتبا. والترتيب ان يبدا بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم التكبير ثم التوحيد. ما شاء الله. اول شيء التكبير. التكبير ده التعظيم تمجيد لله. وكبر له تكبيرا عظمه ومجده. وبعدين التشهد اقرار. وبعدين حي على حي على الصلاه حي على الفلاح نداء. ثم التكبير تعظيم ثاني تذكر نفسك تذكر الناس. ثم ايه التوحيد. فلو نكس لم يجزئ لان الاذان عباده وردت على هذا الصفه فيجب ان تفعل كما وردت بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. قال شيخنا حفظه الله لا صح الاذان ولا الاقامه الا بالترتيب الذي جاء به الشرع. ولا صح تقديم بعض الالفاظ على بعض لانه شرع مرتبا وعلمه النبي عليه الصلاه والسلام ابا محظوره ايه مرتبا. تعرفوا قصه ابي محظوره؟
لا.
في البدايه انه كان ايه قبل المسلم كان يعني يؤذن مستهزئا والنبي عليه الصلاه والسلام قال سمع صوته او بعض الصحابه سمع صوته فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام وكان صوته قصير. أبناؤه وذريته سلالة إلى الآن في المسجد الحرام بعضهم بأذن إلى يوم القيامة. سلالة أبي محظور كده إلى يوم اللي انت فيه منهم مش كلهم يعني مش كلهم تمام. كذلك اللي ماسكين مفتاح الكعبة وأبواب الكعبة وكسوة الكعبة من آل الشيل بني شيخ موجود من زمن النبي من قبل زمن النبي عليه الصلاه والسلام الى يومك هذا موجودين برضه. اللي بيغسلوا الكعبه اللي بيغسلوها اللي معهم مفاتيح حجابه الكعبه الى يومك. معناها هذا فضل وشرف. معناها وبعدين برضه لا تنسوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بارك الله فيكم. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام دعاه ومسح صدره ودعاه ونصحه وعلمه ثم من يومها اسلم صار هو المؤذن. حسن الصوت في مكه ابو محظور قال الموالاه. الموالاه من ايه بقى؟ من الشروط ولا من السنن؟ من شروط صحه الاذان. فاذا سكت سكوتا طويلا بين كلمات الاذان لم يصح. الدليل برضه من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فاذا سكت سكوتا طويلا يعني السكوت الطويل هنحدده ازاي والقصير هنحدده ازاي كيف؟ بالعرف بالعرف. في واحد كده اشهد ان لا اله الا الله وبعدين اخذ له غفر سكت جاب الكلمه اللي بعدين الناس استنكروا. اذا في عرف مرجع للعرف الطويل طول السكوت وقصر السكوت مرجعه فين؟ عرف الناس. لان الاشياء اللي جاءت من الشرع ولم تحدد فالمرجع فيها العرف. قال فاذا سكت سكوتا طويلا بين كلمات الاذان لم يصح. قال الشيخ ابن عثيمين متواليا حيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ، فلا بد أن يكون متوالي لأنه عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها. فإن حصل على عذر مثل أن أصاب عطاس لا بأس، طيب سعال كح لا بأس، تمخض لا بأس، طيب بيرد على واحد السلام لا بأس، لأنه يجوز أن يرد السلام على الداخل حال السكوت حال طيب اضطر مثلا يمد بالكاس ويشرب لا بأس، محتاج لا بأس، هذا شيء خفيف شيء يسير. تقبلون تقبلون
حتى خير بعلم حسن الإسلام
ولا طمط
الله أكبر الله أكبر
طمط فيها سبع طمط حيث لا يفصل بعضه عن بعض لزمن طويل لم يجزئ ولم يجزئ، فلا بد أن يكون متواليا لأنه عبادة واحدة، فلا صح أن تتفرق أجزاؤها. فإن حصل له عذر مثل إن أصابه عطاس فإنه يبني على ما سبق، لا يستأنف من جديد لأنه انفصل بدون اختيار، انفصل بدون اختيار. قلنا مثل عطاس السعال أو كونه ينتخب أو أراد أن يشرب شيء من الماء من أجل يواصل الأذان لا بأس بهذا. قال المولى هذا آخر آية بارك الله فيكم، المولى آخر شروط صحة الأذان. طب من يذكر لنا شروط مرة ثانية؟ تفضل.
شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلم، أن يكون ذكر، أن يكون عاقل، أن يكون مميز، أن يكون ناطق، أن يكون في دخول، أن يكون
بعد دخول وقت إلا في الفجر،
أن يكون من واحد.
جميل.
الترتيب الموالاة.
الموالاة. طيب شوفوا سنن الأذان يا أخوان. قال كون المؤذن حسن الصوت. نعم. هذا هو المسنون المستحب حسن الصوت. وليس المقصود التغني. الثاني وجملة ذلك أنه يستحق في المؤذن أن يكون حسن الصوت، في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في قصة الأذان، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا أعلى وأحسن وأجهر، فدل على أنه يستحق أن يكون المؤذن حسن الصوت. ومن هنا قال أهل العلم لا بأس باستخدام مكبرات الصوت ومزيناته لأنها أبلغ في توصيل الصوت، كونه أمينا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، عن إبراهيم مؤتمن على صلاة الناس وصيامه، قال عن إبراهيم لا بمحظور، عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. قال شيخنا حفظه الله لأنه أمين على أوقات المسلمين وعلى عوراتهم، قوله عالما بالوقت إما بالعلامات الشرعية أو بتقويم، وعلى عوراتهم يعني يقصدون إيه؟ يعتل المنارة، يعتل المئذنة الكبيرة، في الزمن الأول يطلع المأذنة، أما يعتل المنارة والمأذنة ربما يكشف ناس نساء، فقال إيه؟ على عورات المسلمين، شيء مهم. وهذا افرضه مر على ناس زمان ماذا؟ ما فيش مكبرات ولا كهرباء ولا احتاج الرجل يطلع يصعد المنار عشان يسمع اهل المدينه، اذا لابد يكون امينا على الواقع وامينا على عورات النساء. ما يكونش بعض المؤذنين نسال الله العفو والعافيه ان لحت له فرصه نسال الله العفو والعافيه، ان تمكن من فرصه والله المستعان انا لله وانا اليه راجعون يفسد. قال قوله عالما بالوقت اما بالعلامات الشرعيه او بالتقويم، وسوف تاتي في باب شروط صحه الصلاه مفصله ان شاء الله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين عالما بالوقت هذا ليس بواجب، لان ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال لو اصبحت اصبحت، لكن الافضل ان يكون عالما بالوقت بنفسه لانه قد يتعذر عليه من يخبر بالوقت. قوله متطهرا من الحدثين عن المهاجر بن قلت انه سلم على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتوضا فلم يرد حتى توضا، فرد عليه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك اني كرهت ان اذكر الله الا على الطهاره، الا اني عندكم الا اني جميل. فاستحب أهل العلم أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الأذان ذكر لله. قوله قائما، قوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة، والصواب الاستحباب في أمر قيامه للأذان. قوله أن يكون على علوه حتى يكون أبلغ بالإعلام، قال بالشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ بالإعلام، ولأن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر. قوله رافعا وجهه جاعلا اصبعيه في اذنيه، عن ابي جحيم قال رايت بلالا يؤذن ويدور ويدفع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه، والمقصود يا اخوان تحرك الراس بالعنق ليس تحرك البدن مع الراس، يعني راسه ثابت جسمه ثابت مستقبل القبله وراسه هي التي تنحرف بالعنق، راسه بالعنق التي تنحرف يمينا ويسارا، ولو كان هناك مكبر يفعل هذه السنة ولا يتركها. قال وتصور كده انك مثلا بتأذن في ايه في مأذنة في منارة وانت عامل كده، شوف ازاي الاصم يعرف انك بتأذن ولا بيسمعش، وبعدين عملت كده وانت تقول حي على الصلاة او التفت وبعدين رجعت كبتك وبعدين حي التفت تاني حي على الصلاة وبعدين حي على الفلاح عملت كده ورجعت عشانك سكت ترجع تاني حي على الفلاح التفت بالعنق بس العنق بس، واضح؟ طيب يقول هنا رافعا وجهه جاعلا اصبعيه في اذنيه، عن ابي زحيفه قال رايت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فا ها هنا وها هنا، فه مفعول به ولا فاعل؟ انتوا عندكم فا؟ ها يا لنا نعم فعل لا اله الا الله شيخ مفعول بن سيد فاضل مفعول ويتبع فا معنى مفعول ليه منصوبه بالالف هي والاسماء السته معروفه بتنصب بالالف ولا بترفع بالواو تنصب بالالف وتجر بايه بالياء ها هنا وها هنا واصبعان في اذنيه قالت عرفتم بقى فائده وضع الاذنين الاصبعين في الاذنين طب هيحط الاصبعين دول ولا دول اذا اطلق فهو السبابه فهو ايه السبابه اذا اطلق فهو السبابه وبعدين فيها فائده ان بيعين على رفع الصوت لما تعمل كده صوتك يكون اعلى يعين يرتفع الصوت اكثر ما تبع على كده انما فعل كده الصوت يكون اخف طيب قال الترمذي رحمه الله عليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل للمؤذن اصبعين في اذنيه في الاذان قال ابن عثيمين رحمه الله ولان في ذلك فائدتين واحد انه اقوى للصوت واحد الثاني ليراه من كان بعيدا او من لا يسمعه فيعرف انه يؤذن والفائده الاولى لا تزال موجوده حتى الان رفع الصوت والثانيه قد تكون موجوده وقد لا تكون قول مستقبلا قبله من السنن والمستحبات قال ابن المنذر واجمع على ان من السنه ان تستقبل قبله بالاذان قال الالباني رحمه الله لكن الحكم صحيح وقد ثبت استقبال القبله في الاذان من الملك الذي راه عبد الله بن زيد الانصاري في المنام كما سياتي برقم كذا فجاء عبد الله بن زيد قال يا رسول الله اني رايت رجلا نزل من السماء فقام على جزم حائط فاستقبل القبله وذكر الحديث والجزم حائط اي بقيه حائط ما شاء الله شيء مرتفع فذكر الحديث وروى السراج في مسند عن مجمع بن يحيى او مجمع بن يحيى قال كنت مع ابي امامه بن سهل وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبله وقوله ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين عن ابي جحيفه قال رايت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه طب فاه هنا بقى ايه مفعول ولا نائب فاعل ولا فاعل مفعول لزيلا والمفعول ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قال الألباني رحمه الله أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة تحويل الصدر ترى بعض الناس يعمل كده حول صدره لا خطأ التحويل بالعنق بس الرأس والصدر ده مستقبل كده قال أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من أحاديث الواردة في تحويل العنق قال ابن عثيمين رحمه الله ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا حي على الفلاح في المرتين جميعا قوله أن يكون في أول وقت عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا وفي رواية كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم يعني لا يفوت ولا يضيع بهذا نكون انتهينا من الضابطين الضابط الأول في شروط صحة الأذان الضابط الثاني في ماذا؟ في سنن الأذان يلي إن شاء الله هذا باب في فوائد ومسائل تتعلق بهذا الباب يقول السائل هل يجوز رد السلام لمن يتوضا لا باس لا باس وهل يجوز التحدث على الوضوء لا باس لكن لا تكثر تغفل من الاسباغ والاتمام والانقاء هل الالتفات في الاذان ينتفي في هذا الزمان لان مكبر الصوت يغني عن هذا لا تفعل هذا او تترك الالتفات بسبب وجود مكبر الصوت وتصور أنك تؤذن ورجل أصم لا يسمع
وعلى صلاه ده على الصلاه
من
الاصم ده الله خلاص
مول معلش
طب بيسمع الجيل ده مش هيسمع حاجه ابدا
ما انت بتقول له مع الساعه مع الساعه ده الاعمى يمضي مع الساعه بيعمل كده الاعمى الكفيف بيعمل كده بيعرف الساعه احسن منه ومنك ما بيغلطش والايام دي في ساعات تنبه الكفيف بالنطق
انا بقول على الاخرس الاخرس ما بعرفش يقرا الفتحه ولا العرب
وانت مفكر الاصم لازم يكون اخرس ما في اصم ما بيسمعش وبيتكلم ده في قارئ اصم اصم فهمتني وكان بيمسك الناس على الاخطاء عارف وحافظ تحرك الشفتين ده معروف ماشي قارئ شهير جدا
الشيخ الاصم
بقول لك قارئ اصم في اخر عمره في اخر عمره صفو صمد فكان بيحفظ ده معروف في القراءات مشهور امام كبير سمعته؟ مش بتنكر بجد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربنا